إن شاء الله تدرك ليلة القدر، وربنا إن شاء الله يمكننا منها كلنا كده، كل اللي بيشاهدوا كده وكل اللي معانا كلنا ندركها إن شاء الله وناخد ثوابها جميعا. خلونا المعنى الثالث اللي أنا عايز أبدأ فيه، إن خلصت غزوة بدر وإحنا النهاردة بقينا سنة ثلاثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي غزوة أحد. غزوة أحد يوم السبت 7 شوال سنة 3 هجرية، والحقيقة سبب المعركة أو سبب الغزوة أن قريش قررت تفعل لقتلاها في بدر، والحقيقة مش ده سبب الحقيقي، هو دون اللي مكتوب في كل الكتب أن قريش قررت تفعل لقتلها في بدر، لكن هو السبب الحقيقي أن قريش وجدت أن زعمتها للجزيرة بدأت تتزعزع، وأن في قوة جديدة ظهرة اللي هي قوة المسلمين، وأن القبائل بدأت تسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تستجيب له، وده معناها أن النبي هو القوة القادمة في الجزيرة، وبالتالي فقريش بدأت تخاف على مكانتها وعلى زعمتها وعلى فلوسها وعلى مصالحها الشخصية، والنبي عمال يقول لهم خلوا بيني وبين الناس، سيبوني أكلم الناس، ما تمنعونيش إن أنا أبلغ رسالتي، وقريش مصر على عنادها، والنبي بيقول لهم إن أبيتم إنك تخلوا بيني وبين الناس فأنا مستعد أموت في سبيل رسالتي. ده تفسير الجهاد اللي تم بين النبي وبين المشركين، أنا هوصل رسالتي. قريش النهاردة هي اللي هتبدأ ليه؟ لأن ما زالت مصالحها الشخصية خايفة عليها في الجزيرة. الحجة اللي بتقولها إيه؟ والحجة اللي إحنا بنسمعها إيه؟ الفقر القتلانة في بدر، لكن مش ده السبب الحقيقي. السبب الحقيقي أنا عايز أفضل زعيمة العرب عشان مصالحي وتجارتي وعشان الأصنام اللي حوالين الكعبة، ده أكل عشنا، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآية بتقول كده، رزقكم إن أنتم تكذبوا الرسالة. شوفوا الآية اللي إحنا بنقراها في سورة ياسين، مش واخدين بالنا منها. في ناس كتير يا جماعة بتجعل رزقها إنها تكذب الحق وإنها تكذب الرسالة، لكن أصحاب الرسالة الحق مستعدين يموتوا بسببها، بس يبلغوها للناس، وبعد ما يبلغوها يبقى لا إكراه في الدين، أنتوا حرين بس أبلغ الرسالة. طيب دون سبب أحد، دون سبب أحد، هتطلع قريش 3000 مقاتل وهيوقفوا قافلة كبيرة، كل فلوس القافلة دي وقف للحرب، واضح إنها مش مسألة فقر، مسألة محافظة على إمكانيات وعلى مصالح شخصية. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر إن قريش طلع، يعرف بدري قوي. هتعرف إزاي يا رسول الله؟ هيعرف عن طريق المخابرات الإسلامية اللي هي سيدنا طلحة وسيدنا سعيد بن زيد. النبي صلى الله عليه وسلم شغال وطن متناسق قوي، وطن بيحمى بمخابرات متميزة، يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية ان هو حاطط ايده في درع حصينة، وان في السيف بتاعه كسر قصير، ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم ان في بقر بتذبح، يأولها النبي ان الدرع الحصينة المدينة، ما نطلعش نبقى بالمدينة، وان السيف بتاعه في حاجة ان حد من اهله هيحصل له قتل، وإن البقرة اللي بيذبح أصحابه هيتعرضوا للقتل، فيأولها النبي إن الحل إن إحنا نفضل في المدينة، ما نخرجش برا المدينة، نحارب هنا، وإلا لو خرجنا قد نتعرض إن أصحابي يقتلوا حد من عيلتي اللي هو حمزة رضي الله عنه يموت. النبي طبعا ما كانش عارف إن سيدنا حمزة شاف الرؤية دي بس، لكن يحصل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الناس وياخد المشورة وياخد الرأي. الديمقراطية اللي الغرب بيتكلم عنها إحنا حاطين إليها، واللي يقول ان الاسلام لا يعترف بالديمقراطيه مش فاهم حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم أول من أخذ برأيه ورأي الناس، يجمع الشباب ويجمع الشيوخ ويجمعهم في المسجد ويطلب منهم إن هم يقولوا الرأي. فالشباب الصغير المتحمس يقولوا عايزين نخرج وعايزين نقابل عدونا بره، بالذات اللي ما طلعوش بدر، لان انتوا عارفين مش كل الناس طلعت في بدر، عايزين نخرج ونقابل عدونا بره. والشيوخ الكبار قالوا لا، نبقى بالمدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم نبقى بالمدينه، ده رايي. فاذا دخلوها علينا قاتلهم الرجال في الازقه وقاتلتهم النساء من فوق الاسطحه. يعني النبي هو بيحط دور المعركه، ما نسيش دور النساء في المعركه. تخيل يا جماعه القتال اللي هو اصعب حاجه، دور النساء موجود، النساء موجودة في السياسة، النساء موجودة في الإيمان، النساء موجودة في الدعوة، النساء موجود حتى في الحرب. يا جماعة كفاية ظلم للمرأة وتهميش لدور المرأة. يحط النبي الخطة ويحط دور المرأة، الرجالة دورهم كذا والستات دورهم كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرضش رأيه. طب ليه شاف الرؤية؟ شاف الرؤية عشان نتعلم إن حتى لو أنت متأكد، لأن رؤية الأنبياء حق، رأي مسؤولية. في أكثر من كده يتقال لكل المسؤولين في بلادنا عن الاهتمام برأي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيفرض رأيه ولا هيلوي رأي الناس علشان يمشي رأيه، ولا هيقول لهم لا هي تتعمل بالطريقة الفلانية هتعمل ايه يا رسول الله، هيعرض الأمر قدام الناس ومش هيقول لهم على الرؤية بتاعته. ليه؟ مع ان رؤية الأنبياء حق، عشان لو قلت الرؤية يبقى خلاص، يبقى قضيت على رأي الناس صلى الله عليه وسلم. خطيرة الحتة دي يا جماعة، ما قال لهمش الرؤية وهو عارف انه ما ينفعش يخرج بره المدينة. طب بس في ناس هتموت، رأي الناس أولى، الشورى أولى، سماع رأي الناس أولى. معقولة القيمة دي كبيرة في الإسلام لهذه الدرجة؟ ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الناس، فالناس تقول عايزين نخرج، يبدأ ياخد الأصوات، ها رأي الأغلبية إيه؟ رأي الأغلبية نخرج، فيقول النبي نعم نخرج. فيدخل النبي ويلبس لبس الحرب ويطلع، فالصحابة يقولوا لبعض بس هو النبي كان رأيه كذا، فنش رأي النبي. فيطلع النبي يقول كأننا أكرهناك يا رسول الله، فيغضب النبي. يغضب ليه؟ احنا مش خدنا رأي، هو انا عشان الكبير، هو انا عشان النبي، هو انا عشان القائد، يبقى كلامي انا اللي يمشي عليكم بعد ما خدنا رأي المجموع. يا جماعة الدرس ده في أحد كبير قوي 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 قوي. فهتقول ايه يا رسول الله؟ فيقول لهم ما كان لنبي الذي خلفش الحرب ان يخلعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فإذا عزمت فتوكل على الله. ما ينفعش بقى نتجادل، طب نرجع، طب نقعد، لا، مش اتفقتوا؟ مش رأي الأغلبية؟ أنا رأي واحد فوقيكم. معنى خطير قوي 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 قوي. ويطلع الجيش وفي وسط ما هم طالعين، كم واحد طالع؟ 1000 واحد من الصحابة، المرة اللي فاتت كان 313، في وسط الطريق وهم رايحين لأحد، وأحد بينها ما فيش 3-4 كيلو بينها وبين المسجد النبوي، في وسط ما هم طالعين إذا بعبد الله بن أبي بن سلول، أول حركة للمنافقين، برأس المنافقين، في وسط المسافة يطلع معهم عشان يهبط روحهم المعنوية، يقوم راجع ويقول عصاني واتبع الولدان واتبع الغيمان، لأنه كان رأيه نوع في المدينة، ما سمعش كلام الكبار وسمع كلام العيال. ويقوم راجع ومعاه 300 واحد، شفت المنافقين ما كانوش قليلين، يرجع بثلث الجيش 700 اظن روحهم تتهز. فينزل قول الله تبارك وتعالى واذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا، مجموعتين من الصحابه فكروا يرجعوا هم كمان مؤمنين. الايه بتقول ايه؟ والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ربنا ثبت 700 كملوا، وكمل 700 ووصلوا الاحد. دي كانت مقدمه الغزوه، أهم درس فيها أخذ رأي الناس. تعالوا نكمل ونشوف الناس اللي اتخذت رأيها دي لما اتخذت رأيها بقت عظيمة قد إيه، وعاشت الرسالة قد إيه. نتنقل معاك كل الحلقة بعد كده مع غزوة أحد، وأنا بعتبرها أجمل شيء ربنا من علينا فيه طول الشهر دون، إن أحد تتصور في مكانها في وسط دماء الشهداء اللي سقطوا في سبيل الرسالة وسبيل الحق. تعالوا نتفرج على غزوة أحد، نشوفكم إن شاء الله بكرة بقى إن شاء الله، وتكملوا معانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة احنا في أحد، احنا في مكان المعركة بالضبط. لا ده احنا اكتر من كده، احنا واقفين على جبل الرماه اللي كان واقف عليه الرماه اللي وقفهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبتدي من الاول. اللي قدامنا دون جبل احد، جبل عظيم، جبل من جبال الجنه، جبل بيحبنا وبيحبه، مش انا اللي بقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال احد جبل يحبنا ونحبه. انا باجي هنا كل ما باجي هنا اقعد املى عيني من الجبل وابص له قوي واملى عيني منه واقول هشوفك في الجنه يا احد زي ما انت كده، هنلاقيك في الجنه زي ما انت. انا بحب الجبل ده قوي لان النبي قال عليه احد جبل يحبنا ونحبه، يحبنا لانه هو عارف ان المسلمين ضخوا هنا ودماءهم هنا، ونحبه لان هذا الجبل حمل المسلمين يوم احد زي ما هنشوف النهارده. يا جماعه احد جبل من جبال الجنه، بصوا له كويس واملوا عينكم منه، مش هتلاقي عليه خضره كتيره زي جبال اوروبا، مش هتلاقي عليه شلالات ميه، لكن هتلاقي عليه عراقه ودماء صحابه النبي اللي ضحوا عليه. النبي مره كان واقف على الجبل دول هو وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على جبل احد اتهز الجبل، عارفين اتهز ليه؟ الزلزال، انما ما قدرش يتحمل عظمه اللي واقفين عليه، فتفاعل الجبل الجماد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل على الجبل وحط ايده عليه وقال له اثبت احد، اجمد يا احد، فان فوقك نبي وصديق سيدنا ابو بكر وشهيدين بشرى لعمر وعثمان، فسكن الجبل. يبقى ما كانش زلزال، كان حب وشوق الى النبي، هو ده الجبل اللي حصل عليه هذا الكلام. طيب دون جبل احد، احنا فين دلوقتي؟ احنا في شمال المدينه، يعني لو ادينا ظهرنا بصينا الناحيه الثانيه هتلاقي مآذن المسجد النبوي، هتلاقي المأذنه بتاعه المسجد النبوي واقفه في ظهرنا على طول. دي يا جماعه اللي قدامكم ارض المعركه، شايف ارض المعركه قدامك، واللي قدامنا دي هناك ساحه الشهداء اللي مدفون فيها شهداء احد، زي ما انت شايف قدامك ادي ارض المعركه قدامنا، وادي ساحه الشهداء اللي متصوره اللي متحوطه بالسور الابيض، دون مكان شهداء احد. طيب تيجوا نحكي المعركه دي تمت ازاي؟ قريش جايه منين؟ قريش جايه من الاتجاه ده يا اخوانا، جايه من عند الجبال البعيده دي، ده الاتجاه اللي جايه منه قريش، من هناك من بعيد مطرح ما بشاور بايدي هناك جايه قريش. قريش هتيجي على هنا، النبي صلى الله عليه وسلم اوتوماتيك هيطلع يقابل قريش في ارض المعركه دي. ليه يا رسول الله هتيجي تقابلهم في ارض المعركه هنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش مدخل المدينه الا المكان اللي احنا فيه، لان المدينه محاطه بالجبال، حمايه طبيعيه من الله، وحاجه اسمها الحره، منطقه صخريه مدببه، لا جيش ولا خيول ولا مدرعات ولا دبابات تقدر تعدي منها، فالمدخل الوحيد لقريش هو المدخل دون، مدخل المدينه الوحيد. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم وهيقابل قريش هنا في ارض المعركه. طيب ايه خطتك يا رسول الله؟ خطتك ايه في المعركه؟ تعالوا اتفرجوا على عظمه التخطيط العسكري للنبي صلى الله عليه وسلم. خطه النبي العسكريه ان هو يخلي قريش تقابله وجها لوجه ما تخوطوش ابدا. كل اللي عايزه النبي عدده 700 وقريش عددها 3000. لو ال 3000 خوطوا بالمسلمين ينهزم المسلمين. لو قدرنا نواجههم وجها لوجه، احنا اللي معانا الايمان، احنا عقيدتنا وايماننا بالله الشديد هتخلينا لو احنا اقل من ضعف العدد، خلي بالك قريش 3 أضعاف المسلمين، برضه ننتصر عليهم. فهتعمل ايه يا رسول الله؟ انا عايز اخلي قريش تقابلني بنفس عددي، عايز اخلي قريش ما تخوطنيش ابدا. عارفين هيعمل ايه؟ هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يخلي قريش ما تخوطوش. ازاي يا رسول الله؟ هيخلي زي ما قلنا لكم أول عسكري من المسلمين، أول دراع للمسلمين، أول جندي للمسلمين، دراعه كتفه لازق في جبل أحد في أضيق مسافة بين جبل الرمال اللي أنا واقف عليه وبين التبة اللي هناك بتاعة جبل أحد. خلي بالك جبل أحد فيه حتت كتيرة بعيدة، لكن المنطقة اللي هناك دي هي أقرب منطقة، حوالي 650 متر بس. فيجي النبي في أضيق حتت بين جبل الرباه وبين جبل احد، بين الجبلين دول يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش بتاعه صف واحد، بحيث ان اول جندي في المسلمين لازق في جبل احد هناك، ويفضل يخلي الجيش كله يمشي بالطريقه دي، فيقتل. فاهمين هيعمل ايه؟ قريش جايه تلاقي ان الميمنه بتاعه المسلمين مقفوله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدي جيشه هناك. طب والميسره بتاعه المسلمين؟ ما ممكن قريش تلف من ورا جبل الجماه، يعني ممكن قريش تقوم جايه من ورا جبل الجماه وتلف ورا النبي، فتبقى خدته من وراه ومن قدامه. النبي مش عايز الكمشه دي تحصل ابدا. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هوقف على جبل الجماه اللي انا واقف عليه دون، 70 من 50 من الصحابة، يقودهم سيدنا عبد الله بن جبير. ليه 50؟ لأن قريش معاها 300 فرس، فلو ال 300 فرس عايزين يلفوا من ورا جبل الرماة، ال 50 رامي على ما يفكروا يلفوا في 5 دقايق يكونوا موتوهم كلهم، لأن هم 50 رامي مهرة، 50 يقدروا يخلصوا على 300. فقريش مش هتعرف تلف من ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف هنا ال 50. فبقى النبي قاتل الميمنة بتاعته إن هو بادي جيش من عند جبل أحد، وقاتل الميسرة بتاعته إنه موقف 50 هنا. أبو سفيان جاي لقى إيه؟ أبو سفيان مقسم جيشه عشان يلف. النبي قالي أبو سفيان هيفكر إزاي؟ عايز تعمل إيه أبو سفيان؟ مقسم جيشه ميمنة وميسرة وقلب. الميمنة بتاعة أبو سفيان، الميسرة بتاعته عكرمة بن أبي جهل، أهو أبو سفيان جاي كده، الميسرة بتاعته عكرمة معاه 700، والميمنة بتاعته خالد بن الوليد معاه 300 فارس. وهو أبو سفيان في القلب معاه 2000، 700 و300 وفي النص 2000. عايز تعمل إيه أبو سفيان؟ عايز عكرمة يلف من حوالين ميمنة المسلمين، وخالد يلف من حوالين ميسرة المسلمين، وأنا جالهم من القلب، فنبقى جبناهم من قدامه من مرة. جه أبو سفيان بص لقى النبي قافل له الميمنة بتاعته، موقف مين؟ عكرمة بن أبي جهل. موقف مين؟ آسف، موقف إن الجنود بتاعته بادية من هناك، فقفل له الميمنة من هناك، والميسرة قفلها له موقف عليه 50 رامي. خالد بن الوليد واقف فين؟ شايفين التندات اللي هناك دي؟ واقف عند التندات اللي في ظهري بالظبط. خالد بن الوليد معاه 300 فارس، عايزين ايه؟ كل هدفهم يجوا يلفوا من ورا الجبل الرماة اللي انا واقف عليه دون، عايزين يلفوا من ورا جبل الرماة عشان يطوقوا المسلمين فكرة الكماشة. فخالد بن الوليد كل ما يجي يتحرك من عنده يلاقي الرماة وقفوله من الجبل اللي انا واقف عليه من بطرح ما بنصور بالظبط، فيضطر يقف مكانه تاني. كل ما يجي يلف يبص يلاقي كده، فاضطر خالد بن الوليد يفضل واقف مكانه، وتعطل خالد بن الوليد مش عارف ينفذ الخطة. فبقت الوضع ايه؟ الوضع ان النبي فرض خطته على ابو سفيان، عطله الميمنة بتاعت عكرمة. عكرمة الحل الوحيد قدامه ايه؟ انه يلف من ورا جبل احد عشان يطوق المسلمين. جبل احد 23 كيلو عشان تلف من وراه، يعني تكون المعركة خلصت من زمان. فعكرمة بقى قاعد فاضي، وخالد بن الوليد هنا قاعد فاضي، وجبر النبي ابو سفيان انه يواجهه بنفس العدد، ويواجهه آسف وجها لوجه ما يلفش حواليه، عشان تبتدي المعركة بالخطة اللي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنبدأ المعركة ازاي؟ هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقف ويخلي قائد اللي ماسك لواء المسلمين سيدنا مصعب بن عمير، ذلك الشاب الوسيم الجميل، بقى هو اللي حامل راية المسلمين يوم غزوة أحد. ومين قائد العمليات في أرض المعركة؟ النبي القائد العام. طب ومين قائد العمليات؟ حمزة بن عبد المطلب ومعاه 2 مساعدين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام. ويقف سيدنا حمزة بن عبد المطلب ويصف النبي الجيش في المنطقة الضيقة اللي قدامكم ديا، يبقى جيش المسلمين يعني دي بالضبط يا جماعة أرض المعركة اللي قدامكم، يصف جيش المسلمين يقفل المسافة من جبل الرماة اللي أنا واقف عليه لغاية جبل أحد، وهنا يقف الرماة وتبدأ المعركة بهذه الصورة. مين اللي حامل اللواء عند قريش؟ بني عبد الدار. مين بني عبد الدار دول؟ مجموعة عيلة كاملة، 9 طنفار جايين شايلين اللواء عشان لو أي واحد منهم يموت يطلع الثاني يمسك اللواء وراه. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل في المعركة. نزلنا يا جماعة على جبل الرماة، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، يقف الرماة هنا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يديهم تعليمات محددة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته للمعركة كأنه عارف اللي هيحصل بالتفصيل. قال إن رأيتمونا، هم 50 واحد معهم عبد الله بن جبير، إن رأيتمونا ننتصر ونأخذ الغنائم فلا تنصرونا، فلا تتبعونا، سيبونا. وإن رأيتمونا ننهزم وتأكل الطير من رؤوسنا، يعني متنا وتقطعنا والطير بتأكل من رؤوسنا، فلا تنصرونا، ملكوش دعوة بينا، ابقوا في أماكنكم مهما حدث. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرؤية عنده بهذا الوضوح وبهذه القوة، عارف ان دي الثغرة الوحيدة الجبل اللي انا واقف عليه دون. لان خلي بالكم يا جماعة، خالد بن الوليد ما عندوش حل غير ان هو يلف من الحتة الضيقة اللي جنب جبل الرماة، لان زي ما انتم شايفين جنب جبل الرماة في وادي، الوادي ده كان مليان مية، فما يقدرش خالد بن الوليد يلف من بعيد، فالنبي حصرهم في المنطقة دي. فلو حبيت تلف يا خالد ما عندكش طريق، فبالتالي الرماة في مداهم ان هم يجيبوا خالد بن الوليد، لان المسافة بين جبل الرماة وبين الوادي اللي جنبنا مسافة ضيقة جدا. طيب خليني اوريكم حاجة ثانية. شايفين المسجد دون؟ المسجد دون هو كان مكانه هو مكان معسكر المسلمين. يعني ايه معسكر المسلمين؟ مطرح ما المسلمين بيجتمعوا، يعني مقر القيادة، يعني مقر الاتفاقيات. هنا معسكر المسلمين، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الاوامر للجيش وبيحرك الجيش. دون يا جماعة جبل الرماة، ويقف الرماة الخمسين، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة. سنك قد إيه يا رسول الله دلوقتي؟ سنه 56 أو 57 سنة صلى الله عليه وسلم. يعرف النبي في المعركة، ويبدأ ينزل النبي ويقف في وسط الجيش وعايز يحمس الجيش ويرفع الروح المعنوية. خلي بالكم احنا بنحكي الكلام ده، صوته كان هنا وهنا اتقال الكلام ده. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ويقول: من يأخذ سيفي هذا؟ مين يحارب بسيفي انا؟ تخيل تحارب بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل الصحابة يقولوا: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. فيقول النبي: من يأخذه بحقه؟ مش اي اخذ والسلام، مين ياخذه بحقه؟ فكل الناس اول ما تسمع حقه يقولوا له: وما حقه يا رسول الله؟ فيقول النبي: يفلق به هام الكفار. النبي الحنين الرقيق، لكن وقت المعركة ووقت الشدة حازم وقوي. فيطلع وكل الصحابة يخافوا، يعني مين يقدر يعمل كده؟ فيطلع واحد من الصحابة اسمه أبو دجانة ويقول له: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فيسلمه له النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عنده عصابة حمراء لو ربطها نعرف إنه هو هيحارب حتى الموت. فقام ماسك ورابط على دماغه العصابة الحمراء، ووقف وسط الجيش يقول: أنا الذي عاهدني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الظهر في أكيلي، ما أمشي في آخر الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول. يقول الزبير بن العوام: فاتبعته أثناء المعركة، فوجدته والله يضرب به الكفار ضربا شديدا حتى اقترب من فارس ملثم، فأراد أن يضربه، فكشف الفارس عن وجهه فإذا بها امرأة من قريش، فرفض أن يضربها بسيف النبي، لأن النبي عمره ما ضرب امرأة. فكان أبو دجانة يحمل سيف النبي بحقه حتى أنه هو ما ضربش به امرأة. دون كان أبو دجانة، ويقف سيدنا حمزة في أرض المعركة. تخيل يا جماعة أنا بحكي هذا الكلام من هنا، يقف سيدنا حمزة ويحط ريشة في صدره في وسط قلب المعركة، ريشة عشان يعلم بها نفسه: أنا مش خايف، أنا بقول لكم يا قريش، وأنا حمزة بن عبد المطلب أسد الإسلام. ويقف سيدنا حمزة ويعلق الريشة ويمشي قدام قريش. المعركة هتبتدي خلاص، يتبختر بين الصفوف، يمشي كده بفيه وبعزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل كلمة شهيرة، يقول: إن هذه مشية يكرهها الله تعالى إلا في هذا الموضع. أيوة يا حمزة جدع، أيوة نتمنظر، بس نتمنظر في المكان الصحيح، مش نتمنظر على نفسنا ونتمنظر على أخواتنا، اتمنظر لما يكون الأمر يدعي إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع. عظيم يا حمزة، حتى وانت بتتمنظر على قريش في هذا اللقاء. تعالوا ننزل مع بعض ونكمل مع بعض في مكان آخر. احنا نزلنا دلوقتي يا جماعة، بقينا في وسط قلب المعركة، نزلنا من على جبل الرماة، بقينا في وسط قلب المعركة. جبل الرماة قدامك اهو زي ما انت شايف، احنا كنا فوقيه الاول بنصور من فوقيه، اديك شايف جبل الرماة واقف عليه. تخيل كده واقف عليه الخمسين صحابي، شايف سيدنا عبد الله بن جبير واقفين عليه منتظرين ماسكين السهام، موقفين خالد بن الوليد الناحية التانية مش قادر يتحرك. النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في وسط المعركة، وهنبدأ المعركة بهذه الصورة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يحمس الجيش ويبدأ الجيش يتحرك. وتفاجأ قريش اللي هي معاها 3000 قدام المسلمين اللي معاهم 700، يبدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب يدخل جوه جيش الكفار، يعمل شيء عجيب يا جماعة، منتهى الشجاعة التي لا تتخيلها، يقطع الجيش من أوله ويطلع من الناحية الثانية. ويقوم راجع تاني يعني عاملهم زي المنخل داخل خارج داخل خارج. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول اشمعنى عمي، فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب ويطلع من الناحيه الثانيه. فالزبير يقول اشمعنى هم، يدخل الثلاث قاده اللي بيقودوا العمليات جوه المعركه منتهى الشجاعه ومنتهى الحماس. ويبدا سيدنا حمزه لما يلاقي جيش الكفار مخوخ كده يقول لو قدرنا نوقع حامل الرايه ونسقط الرايه اكيد 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 تخلص المعركه بسرعه. ويبدا سيدنا حمزه بن عبد المطلب يدخل على حامل الرايه بتاع بني عبد الدار ويسقط حامل الرايه ويقتله فتسقط الرايه. فيطلع تاني واحد من بني عبد الدار يقوم شال الرايه، يقوم طالع له سيدنا حمزه يخترق الصفوف. طبعا الرايه يا جماعه ما يبقاش واحد واقف لوحده، ده بيبقوا حاملينه ناس كتير، ويخترق الصفوف ويقتله سيدنا حمزه ويقتل الثالث ويقتل الرابع. تخيل الرايه كل شويه تقع، رايه تعبانه جدا. انتصار حاسم 700 كاسبين 3000، شايف الايمان بيعمل ايه؟ شايف حب الرساله بتعمل ايه؟ ويقع الرابع. فسيدنا علي بن ابي طالب يقول له يا عم دعني انا ايضا اسقط رايتهم. فيدخل سيدنا علي بن ابي طالب يقتل الخامس ويقتل السادس. تخيل هيسقط 9 من حمله الرايه يقعوا في يوم واحد، كل بني عبد الدار يقتلوا. فيقوم داخل الزبير يقول اقسمت عليكم دعوني انا ايضا، طب وانا كمان، كانهم يعني. ويدخل سيدنا الزبير بن العوام ويسقط 9 من حمله الرايه على ايد حمزه بن عبد المطلب افد الاسلام، وعلى ايد سيدنا علي بن ابي طالب، وعلى ايد سيدنا حمزه بن عبد، وعلى ايد سيدنا الزبير بن العوام يسقط الناس كلها. ويبدا المسلمين ينتصروا انتصار حاسم في اول نص ساعه. ويبدا يا جماعه المعركه تتجه كده، شايفين المكان اللي احنا فيه، تبدا قريش تسحب وتهرب، ويبدا المسلمين ينتصروا، والغنايم ماليه ارض الساحه اللي انتوا بتبصوا عليها اللي احنا واقفين فيها ديا، قريش بتموت والغنايم مرميه في الارض وسيوف. ويبدا في الوقت ده الرماه يقولوا لبعضهم خلاص المعركه خلصت انتصرنا، طب ما ننزل. تنزلوا يا رماه انتوا ناسين امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا لا ده خلاص المعركه انتهت، ننزل ناخد الغنايم. فيفكروا بعبد الله بن جبير من على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه دوت، يقول لهم احنا مش وعدنا، مش النبي قال لنا ما تتحركوش؟ يقولوا له لا ما هو ما فيش مشكله المعركه خلصت. يقول لهم اما انا فلا اتحرك ولا اعصي امر رسول الله. يقف على جبل الرماه اللي انتوا شايفينه ويرفض ان هو ينزل هو وعشره، وينزل الاربعين وينسحبوا من فوق جبل الرماه عشان ياخدوا الغنايم ويعصوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه الاربعين واحد عصوا امر النبي، فانكسر جيش المسلمين وتعور النبي وقتل حمزه وفقد المسلمين الكتير وانكسر الجيش وما حصلتش النصر بسبب 40 واحد عصوا امر النبي. فما بالك امه لو عصت امر النبي؟ شوفوا قول الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول جه 30 مره في القران، وقول الله فليحذر الذين يخالفون عن امره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شفتوا معصية 40 واحد؟ ربنا ما بيحبش حد، ربنا عنده سنن في كونه، اللي يغلط يجازى. ينزل ال 40 واحد من أجل الدنيا من أجل الغنايم المعركة خلصت، ويعفو أمر النبي. خالد بن الوليد هو كمان كان فاكر المعركة خلصت من المكان اللي هو فيه، لأن قريش انسحبت وبتنهزم والمسلمين انتصروا انتصار كبير، ولأنه مش عارف يلف ويطوق المسلمين والخطة فشلت، فياخد بعضه ويبدأ ياخد الجيش بتاعه ويرجع، ياخد الفرسان ال 300 ويرجع. وهو راجع يبص على جبل الرماة بحسرة، يا خسارة. فيبص يلاقي ال 40 بينزلوا، فيدرك إن ال 10 يخلصوا، يلاقي الجبل فضي وإن اللي عليه عدد قليل قوي. فيقوم واخد بعضه وطالع جري على جبل الرماة، ويطلع على جبل الرماة ويقتل على هذا الجبل العشر صحابة عبد الله بن جبير. جبل الرماة اللي انتوا يا جماعة شفتوه عليه دماء 10 من الصحابة قتلوا، ويطلع خالد بن الوليد على قمة الجبل وعايز يقول لابو سفيان اننا نفذنا الخطة وطوقنا المسلمين. فيقف على جبل الرماة وينادي بأعلى صوته اعلوا هبل، علشان ابو سفيان يعرف ان هو خالد نفذ الخطه. فارتفعت الروح المعنويه للمشركين، وبص المسلمين لقوا كده، فانكسرت الروح المعنويه للمسلمين، ويبدا خالد بن الوليد يهاجم المسلمين من ظهرهم، ويبدا المسلمين يرتبكوا بسبب معصيه 40. ويجي واحد اسمه عبد الله بن قمئه، عبد الله بن قمئه شديد الكراهيه للمسلمين، طالع مخصوص مش عايز يحارب، يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده هدف عبد الله بن قمئه، معاه 10 هدفهم يقتلوا النبي. فعبد الله بن قمئه يقوم مهاجم مين؟ مصعب بن عمير على التبه اللي انا عليها دي. هنا دم مصعب بن عمير. بص على الأرض دي، على الأرض اللي أنا واقف عليها دماءك يا مصعب. يبدأ ابن طمئة يهاجم مصعب بن عمير، الشاب الجميل الوسيم، الشاب اللي ياما بدل، الشاب اللي دخل الإسلام المدينة، هتعمل ايه بالدنيا؟ انت عملت كتير يا مصعب، روح الجنة واستريح. يبدأ ابن طمئة يهاجم سيدنا مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ماسك الراية في ايده اليمين، فيدخل على ابن طمئة فكره النبي، افتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب ايد مصعب اليمين فتتقطع ايده اليمين. تخيل الالم زي اللي حصل لابن رواحه في مؤته، في غزوه مؤته زي ما هنشوف، فتتقطع ايد مصعب اليمين. فبدل ما يقول اه يا ايدي ويبكي عليها، يلاقي الرايه هتقع، فبدل ما يبكي على ايده والدم نازل، يجري ياخد الرايه بايده الشمال عشان تفضل الرايه مرفوعه، عشان تفضل رايه الاسلام مرفوعه على الحته اللي انا عليها دي، على الارض اللي انا واقف عليها دي. مصعب بن عمير اتقطع ايده اليمين وطار قدامه، ما بكاهوش، انما بكى على غايه الاسلام علشان ما تقعش. سامعين؟ سامعين يا جماعه؟ فيجي ابن طمئة ويقوم ضارب ايده الشمال فكره النبي برضه، فيجي مصعب ويقوم واخد الرايه بين عضديه الحته اللي باقيه من الكتف بعد ما اتقطع، ويقوم حاضن الرايه بايديه الاثنين، حضن غايه الاسلام ما تقعش ابدا. فيجي ابن طمئة ويقوم قتله ويصيح باعلى صوته، قتلت محمدا، قتلت محمدا. فيجتمع على المسلمين ان هم اتخوطوا من القدام ومن ورا، واشاعة قتل النبي، هو ما قتلش النبي، هو قتل مصعب. ويسقط مصعب بن عمير رضي الله عنه، ويقف ابن طمئة يقول كده، فيبدأ المسلمين يرموا السلاح ويقولوا ما عادش في فايدة، قتل رسول الله وحوطونا. ويبدأ المسلمين يجروا على المدينة، يجروا في الاتجاه ده راجعين على المدينة. اللي منهم يقول قتل النبي هنعمل ايه بعده، واللي منهم يقول طب نلحق، نرجع نلحق المدينه يحسن يهاجموها زي ابو بكر وعمر فكروا كده، ومنهم اللي خاف وجري، ومنهم ومنهم ومنهم. ويبقى النبي في ارض المعركه ومعاه 20 واحد بس، 20 صحابي بس، منهم واحده ست، ام عماره نسيبه بنت كعب، ويفر الناس كلها في الحته اللي احنا واقفين فيها ديا. ويبدا النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بيه مجموعات من الكفار، مش كل ال 3000، مش كل ال 3000 عارفين مكانه، مجموعات من الكفار تحيط بالنبي. هيحصل ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ وال 20 واحد اللي حواليك هيعملوا ايه؟ تعالوا ننزل لارض المعركه، للمكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وال 20 واحد، ونشوف ايه اللي حصل. احنا يا جماعه دلوقتي نزلنا جوه ارض المعركه، احنا بالظبط مكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ارض المعركه. زي ما انتم شايفين جبل جماه موجود قدامكم هناك هم، ودون ارض المعركه. وزي ما انتم شايفين ادي المكان اللي قدامنا اللي فيه مقابر الشهداء بتوع احد، لان هو ده المكان اللي استشهدوا فيه. احنا دلوقتي مكان النبي وال20 واحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم احاط ب 20 واحد من الصحابه بيدافعوا عنه، دي الارض اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ال20 حصل فيها بالظبط. ازاي بيحموا النبي؟ طبعا مش كل قريش كانت عارفه ان ده مكان النبي، لانه كان اشيع ان هو قتل، وقريش متفرقه في اماكن كثيره. لكن بدا مجموعات من قريش تزيد حوالين ال20 واحد، وبدا يبقى في شك هو مات ولا ما ماتش. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرفع صوته عشان ينادي الصحابه اللي عمالين بيجروا ناحيه المدينه، طبعا المدينه في الاتجاه دون. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الي يا عباد الله، الى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دي منتهى الشجاعه ومنتهى الجراه. فاجتمع ال20 واحد، وتعالوا شوفوا البطوله النادره، ال20 واحد خايفين على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل يصيبوا اي اذى. وقريش بدات تتجمع حوالين النبي، 50 100 120 عمالين يتجمعوا عايزين يوصلوا لرسول الله. ال20 واحد دول مخوفين على مين؟ وبدات السهام تيجي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو دجانه، فاكرينه اللي شال سيف النبي؟ لانه شال سيف النبي راجل قوي، ما جريتش يا ابو دجانه، هتعمل ايه يا ابو دجانه؟ فياخد النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه، ويخوف على النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهام وهي جايه تيجي في ظهره هو، ما تجيش النبي. شايف الحب لاي درجه؟ مستعد لضحي علشان رسول الله الى هذه الدرجه؟ انا ما بطلبش منك يحصل لك كده، ده انا بقول لك صلي الفجر، ده انا بقول لك احمل الرساله، ده انا بقول لك ابذل مجهود. ياخد ابو دجانه النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه، ويفرس على النبي زي صلى الله عليه وسلم، وتبدا السهام عماله تترمي، وتبدا السهام عماله تترمي. فتقع في ظهر أبو دجانة ما يقومش. تخيل سهم في ظهره، بس رسول الله أغلى من ظهري وأغلى من الألم. يفضل واخد النبي يقولون فكان ظهره كالقنصب من السهام، بقى ظهره عامل زي القنصب من كتر السهام اللي مرشقة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، انظر لواحد تاني سيدنا سعد بن أبي وقاص، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عايز يزق الكفار بعيد عنه، يقول له ارمي سعد، ارمي عليهم عشان نبعدهم عننا، ارمي سعد فداك أبي وأمي. أول مرة النبي يقول لحد فداك أبويا وأمي. كل الناس كانت هي اللي بتقول للنبي فداك أبي وأمي، أول مرة النبي يقول لواحد. عارفين ليه؟ لأنه كان ماهر جدا في رمي السهام، وراجل يا جماعة إننا ما بيحبش ناس عادية، بيحب ناس متميزة، ناس ناجحة. سعد بن أبي وقاص ماهر في السهام. سعد بن أبي وقاص ده هيبقى قائد الفارسي، قائد معركة القادسية اللي انتصر فيها على الفرس لعلها بدعوة النبي. ارمي سعد فداك أبي وأمي، يا بختك يا سيدنا سعد. يا سلام لو النبي كان يقول لواحد مننا كلمة زي دي، ويرمي سعد ويبدأ الكفار يرجعوا لورا بسبب رمي سعد المتميز الماهر. من أمثلة الناس اللي كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله، أحد العشر المبشرين بالجنة. سنك قد إيه طلحة؟ داخل على 28 سنة، يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرقب أرض المعركة، فيقول له اخفض رأسك يا رسول الله لا يصيبك سهم، وطي يا رسول الله احنا يجي فيك سهم. كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه يقول له أرجوك اخفض رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، رأسك تتقطع. بس هنا يا جماعة، هنا اللي أنا بحكيه ده، هنا في الأرض دي في وسط قلب المعركة، تقريبا في نفس المربع اللي احنا واقفين فيه، ما نعرفش بدقة في أنهي لحظة، بس في المربع اللي احنا واقفين فيه دون حصلت المعركة أو حصل دفاع العشرين حوالين النبي. ويقف طلحة بن عبيد الله ويلاقي سهم من بعيد جاي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيل يعمل ايه؟ يحط ايده قدام النبي صلى الله عليه وسلم عشان السهم يجي في ايده ما يجيش في النبي، ويخترق السهم ايد طلحة بن عبيد الله ويخرج من الناحية التانية، وتشل يد طلحة بن عبيد الله وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. موقف صعب، ويقف النبي ويقول والله ما انصفنا اصحابنا، الناس اللي رجعت المدينة ما انصفتناش لما ثبتنا لوحدنا. من امثلة الناس اللي دفعوا عن النبي في الحتة اللي احنا واقفين فيها ديا يزيد بن السكن. جه يزيد بن السكن ومعاه 10 من الانصار، كلهم من الانصار، ويقف 10 حوالين النبي، والنبي اجهد. انت كم سنة يا رسول الله؟ 57 سنة يا اخوانا، فاجهد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القتال ومن شدة الإرهاق يبدأ يقول من يدفعهم عني يساعدني وله الجنة. فيجي 10 من شباب الأنصار يقودهم يزيد بن السكن كده، يقولوا له ندفع عنك يا رسول الله ولنا الجنة، فيقول نعم. فيدخل الأولاني فيقاتل حتى يقتل، ويدخل الثاني والثالث والرابع يقاتلون بين يدي النبي. القريش بدأت تتجمع حوالين المسلمين، والمعركة بقت شديدة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحي الأولاني والثاني والخامس والسابع، كل واحد عايز يفدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قريش عمالة تتزاحم حوالين المسلمين والنبي مش قادر يحارب لوحده. ويقع الخامس ويقع السادس عاشر، واحد كان مين؟ كان هو يزيد بن السكن قائد المجموعة من شباب الأنصار، كانوا شباب صغيرين. سنة كام يا يزيد؟ 23 سنة رضي الله عنه وأرضاه. ويقف يزيد بن السكن ويدافع، يقولون تتساقط عنه الدماء عما القريش تخبط فيه، وكأنه لا يريد أن يموت، يريد أن يدافع عن النبي. يا جماعة حب النبي في قلوبكم لهذه الدرجة، حتى سقط رضي الله عنه شهيدا. فلما سقط في الأرض اللي احنا فيها دي اتمرمغ وجهه بالتراب، فقال النبي لا ارفعوا وجه يزيد عن الأرض. وقام النبي ووضعه بين يديه وظل يمسح التراب عن وجهه. مات يا رسول الله، شوفوا الحنية لأي درجة. ويرفع النبي يده إلى السماء ويقول اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن، اللهم إني أشهدك أني راض عن يزيد بن السكن. كل ده في المربع اللي احنا فيه ده. هنا شفت الشهداء دول؟ عرفتوا مقبرة الشهداء فيها مين؟ فيها يزيد بن السكن، والعشرة فيها هؤلاء الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل تاني في ارض المعركة دي. ويتكاثر المشركين حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ واحد يقرب أبي بن خلف. أبي بن خلف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده في مكة زمان، وقبله أبي بن خلف وكان شديد الكفر والعناد، فكان جايب الحصان بتاعه كده وأنبسط للنبي وقال له زمان في مكة، قال له أتدري يا محمد هذا الفرس لما أسمنه؟ أسمنه لأقتلك عليه. فقال له النبي بل أنا قاتلك إن شاء الله. وتيجي النهاردة غزوة أحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط العشرين اللي مخلطين بيه أو بقى اللي عمال يتساقط منهم اللي باقي، فيجي أبي بن خلف لابس الحديد من فوق لتحته ما عدا يا دوب فتحة فمه وعينيه عشان يتنفس وعشان يشوف، وكله لابس الحديد، ويبدأ يقرب من النبي، فيبدأ طلحة بن عبيد الله وإيده فيها الجرح اللي فيه يقول له يا رسول الله هذا الفارس يقترب، فيسمع النبي صوت الفارس اللي بيقول أين محمد، فيعرف إن هو أبي بن خلف. يقولون فنصدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعوا، مع ان يا رسول الله احنا عايزينك توطي عشان ما فيش سهم يجي فيكم، لكن انظر شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنصدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخذ وقال اعطوني حربة، فاخذ الحربة حتى ارتجفنا من كتر ما النبي بقوة هز الحربة، ثم القاها فجاءت في الحديد فلم تصيبه الا بجرح بسيط لانه لابس حديد عند فمه، فظل يقول قتلني محمد قتلني محمد، وظل يصرخ كالبعير، فقالوا له كيف قتلك إنما هو جرح بسيط، قال لهم قال لي في مكة سيقتلني إني أصدقه اليوم. فطلع على الجبل ناحية جبل أحد، ده جبل أحد، بدأ يطلع على الجبل وهو يصرخ فسقط من المكان الآخر من الرعب، فمات أبي بن خلف قتله النبي أو قتله الرعب أو قتله الثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أشجع الشجعان فكانت امرأة أم عمارة ما جريتش ولا رجعت المدينة، فضلت واقفة جنب النبي صلى الله عليه وسلم هي وابنها وكل الناس اتحركت. فتخيلوا أم عمارة وهي واقفة والنبي بدأ يقل العدد اللي حواليه، يجي مين؟ عبد الله بن قمي اللي قتل سيدنا مصعب فكر النبي، فعرف ان النبي حي، فجاي ابن قمي يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت قدامه ام عمارة ولقت سيف مرمي فقامت واخداه واقفة قدامه، هي ما بتعرفش تحارب، هي امرأة كانت جاية يعني تسقي الجرحى، فلما لقت ابي ابن فلما لقت ابن قمي قدامها وقفت قدامه، فيجي لها يمين، هو مش عايز يقتلها لان عيب ان العرب يقتل امرأة، هو عايز يوصل لرسول الله والنبي وراها، والنبي بيحارب مع واحد تاني وهي شايفاه عايز يروح للنبي من ظهره، فيجي لها يمين تجي له يمين، يجي لها شمال تجي له شمال، فبغاض ابن قمئة فقام ضربها ضربة طيرت السيف من ايديها، تقول فهممت ان اجري فنظرت فاذا النبي وحده فثبت في مكاني. هنا يا جماعة لعل ابن قمئة لعل ام عمارة كانت مكاني الان، ما تبصوش للكاميرا جايبة مين الان، لكن تخيلوا ان في المكان ده واقفة ام عمارة بمنتهى الصدق ومنتهى الايمان عشان بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لو كنت مكان ام عمارة وما فيش ايدك حاجة كنت هتقف ولا تجري؟ فتغاض ابن قمي قوي فظل يضربها بالسيف على كتفها علشان يزحها من قدامه، حتى غارت عظام الكتف، عظم الكتف وقع لتحت والمرأة لا تتحرك لغاية ما كتفها بقى زي نافورة دم، فسقطت في مكانها، ما ماتتش ام عمارة، لكن وهي ساقطة لقت ابنها حبيب ابن زيد جاي ينقذها، فتقول له ايه دعني دونك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادرك رسول الله. يا جماعة النبي حبيبك مش بتقولوا على خطى الحبيب مستعد تدافع عنه كده؟ مش بطلب منك تموت كده، ده انا بطلب منك تعيش تصلح حاجات سهلة، تصحى فجر تعبد ربنا تطيع رسولك تصلح اللي حواليك تصنع الحياة تساعد معانا، فيسقط عظم كتفها وتسقط على الارض وتقول لابنها ادرك رسول الله وهي في نافورة من الدم. فالنبي يبص لها ويقلب كفيه ويقول من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة، مين يستحمل اللي انت مستحملاه يا ام عمارة؟ فوهي في دمها تبص له وتقول له اطيق واطيق واطيق. هنا قالت الكلام ده يا اخوانا، ده انا استحمل واستحمل واستحمل ولكن اسألك شيئا واحدا، اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فيرد عليها النبي ويقول لها لست وحدك، انت واهل بيتك كلكم انتم رفقائي في الجنة، انتم رفقائي في الجنة. شفتوا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دون؟ في الوقت دون بيحصل حاجة في المدينة، ايه هي؟ كان في واحد ما حضرش المعركة بس واحد راجل قوي، مين هو؟ انس بن النضر مين دون عم انس بن مالك؟ ماله ما كانش حضر غزوة بدر اللي فاتت، فكان حلف لو ربنا اشهدني غزوة تانية ربنا حيشوف انا هعمل ايه. ياما وعدت ربنا في رمضان ده وحتبقوا رجالة وبعدت ورفعت ايديك وقلت على خطى الحبيب وبنوعدك يا رب. فاكرين يا جماعة انس بن النضر وعد ربنا ان انا لو جت معركة تانية يا رب هتشوف انا هعمل ايه. انس بن النضر كان ما حضرش معركة احد ليه؟ لانه كان في سفر. فلما جت معركة احد فجأة كان انس بن النضر مش موجود في المدينة. رجع امتى؟ وصل المدينة والصحابة راجعين من احد فاكرين ان النبي قتل. تخيل الجيش راجع، الجيش راجع للمدينة وانس بن النضر جاي. فنظر اليهم انس بن النضر وقال ما بكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلهم وقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ طب هو مات هتعملوا ايه بالعيشة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. فرجع الجيش كله واحد، فرجع الجيش كله، فكان اول واحد رجع فاكرين النبي مات، فكان اول واحد رجع ابو بكر الصديق. فرجع للنبي في الارض ديا، وبدأ الصحابة تاني يتجمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الجيش يتحرك تعالوا نشوف لمكان تاني. بدأ النبي يتحرك، فجي واحد من الكفار اسمه ابو عامر الفاسق وحفر حفرة للنبي في وسط الارض عشان النبي يسقط فيها وهو بيحارب وهو مش واخد باله. بدأ يبص النبي واقف فين، تعالوا نقرب تقريبا من مكان الحفرة دي ونشوف المكان اللي سقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنا المكان دون هو المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيه ان هو اتحفرت له حفرة في الارض سقط فيها صلى الله عليه وسلم. زي ما انتوا شايفين ادي جبل الرماة ورانا اللي عليه الناس دون، وادي ورانا مقبرة الشهداء اللي فيها شهداء احد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحارب مع بدأ الصحابة يرجعوا وسيدنا ابو بكر وبدأ وبقية الصحابة يتجمعوا حوالين النبي في المنطقة دي. الارض هنا ارض صخرية شديدة، اتحفرت الحفرة للنبي، النبي بيحارب مش واخد باله، وابو عامر بيدور على اماكن النبي اللي موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيسقط النبي وهو مش واخد باله، فيسقط صلى الله عليه وسلم على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فيرتطم وجه النبي بصخرة موجودة في الارض، فتتكسر رباعية السنتين الاماميتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمتلئ فم النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، فيمج النبي ويعد النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدماء ويرجع الدماء من بقه، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقوم يقوم جاي ابن صمئة برضه لثالث مرة، ويقوم ضارب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على الخوذة اللي لابسها النبي صلى الله عليه وسلم على راسه، فترشق الخوذة في دماغ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده يا رسول الله يحصل لك علشان احنا علشان خاطر الرسالة؟ قد ايه قد كده صبرت وتحملت؟ الخوذة يا جماعة لما دخلت في دماغ النبي، الخوذة بيبقى فيها حتتين حديد عشان يحموا الوجه لو في ضربة بسيف، يحموا الوجه من الجانب دون ومن الجانب دون. فلما جت الضربة ونزلت حتتين الحديد بيبقى طالع منهم حديد مدبب، فالضربة جامدة، فالحديد ده اتلوى جه كده ودخل الحديد المدبب في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرشق في عظم وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا يشدوها مش عارفين، يجوا يشدوها مش عارفين، وجاء سيدنا ابو بكر وعلي بن ابي طالب طلعوا النبي من الحفره، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم 57 سنه يا رسول الله، فيجوا يشدوا الحديد ما بيخرجش ما بيتشدش من وجه النبي، فيجي سيدنا ابو بكر يحاول يشده ما يعرفش، فيجي سيدنا ابو عبيده بن الجراح ويقول له اقسمت عليك يا ابا بكر لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. في الحته اللي احنا فيها دي هنا في المربع ده يا اخوانا رسول الله حصل له كده علشان خاطرنا، عشان تعرفوا قد ايه الرساله غاليه، لا يخرج الحديد من وجه النبي الا انا. نام يا رسول الله، وينام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي ابو عبيده بن الجراح ويشد الحديد بسنانه من وش النبي وتتكسر سنانه. يقولون كنا نظن ان الاهتم ليس جميل الوجه حتى راينا ابو عبيده بن الجراح بعد ما كسرت اسنانه عشان خاطر النبي، فاذا به ازداد جمالا على وجهه بعد ان صار اهتما من اجل رسول الله. ويتشد الحديد من وجه النبي وينفجر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء، دماء دماء دماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا عمر ويقول له ادعوا عليهم يا رسول الله، فيرد النبي ويقول اني لم ابعث لعانا ولكني بعثت رحمه، انما انا رحمة مهداة. وبعدها يرفع ايدين السماء وكل وشه دم. يقولون فقلنا سيدعو عليهم فإذا به يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بيدعي لهم وبيسبق بالدعاء عشان ربنا يغضب عليهم وبيعتذر عنهم فإنهم لا يعلمون. ويجي عليه شايفين رسولنا صلى الله عليه وسلم، شايفين الرحمة يا جماعة، ما كانش بيحارب من أجل الانتقام، كان بيحارب من أجل توصيل الرسالة بدليل إنه ما طلبش يدي عليهم. لو بيحارب من أجل حب الدماء زي ما المستشرقين بيقولوا ما كانش يدعي لهم أبدا أبدا أبدا. صلى الله عليك يا رحمة مهداة يا رسول الله في المربع ده في المكان ده، النبي دعا الدعوة ديا، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه دماء دماء غزير الجرح، فيجي وجه النبي يتغير بعد غزوة أحد، فيجي علي بن أبي طالب ويجيب الماء ويسكب الماء على وجه النبي، كل ما يسكب الماء على وجه النبي يزداد الجرح غزارة، فيجي سيدنا علي ويجيب خرقة ويحطها في النار ويكوي بها جرح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله، ويبدأ يظهر رجولة الصحابة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف نماذج الشهداء اللي موجودين في هذه المقبرة، مقبرة الشهداء. تعالوا نشوف في المربع اللي احنا فيه دون كم صحابي في الأرض الصخرية دي، كم صحابي فقط جنب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى واحد زي أنس بن النضر، فاكرين أنس بن النضر اللي طلع وقال ربنا حيشوف أنا هعمل إيه؟ يجي أنس بن النضر، كل الناس بتفر كده، وأنس بن النضر بيجري في عكس الاتجاه، رايح فين يا أنس؟ يقولوا له رايح فين؟ كل الناس بتجري كده في عكس الاتجاه بتهرب، وأنس بن النضر جاري في الناحية دي في اتجاه جبل أحد، إلى أين يا أنس؟ فيقول الجنة ورب النضر، إني أشم رائحة الجنة تحت جبل أحد، يقولون فوجدناه شهيدا يا رسول الله تحت جبل أحد حيث أشار. يا جماعة كان شامم ريحة الجنة، العلماء بيقولوا يا ترى كان شاممها بجد ولا على سبيل المثال؟ كان شاممها بجد، لأن ريحة الجنة بتتشم من مسيرة 500 سنة، وهو كان بينه وبين جبل أحد زي ما بيني وبينه مفيش 300-400 متر، ويسقط أنس بن النضر كل جسمه طيعان وسهام، ما عرفوش شكله من كتر ما هو متعور، والمشركين مثلوا بيه فما عرفتوش إلا أخته، عرفته من صباعه، كان له صباع مقطوع، فقالت أيوة ده صباع أخويا أنس بن النضر، عرفته هو ده أخويا. ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعد ربنا يوم بدر ووفى يوم أحد، ياللي وعدته ربنا في الشهر رمضان وقلت حنكون رجال، ياللي قلت حنكون على خطى الحبيب، ياللي قلت بنوعدك يا رسول الله، يا ترى هتوفوا زي أنس بن النضر ويصدق فيكم قول ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من نماذج الشهداء في الأرض ديا سيدنا حنظلة. حنظلة كان يوم جوازه يوم معركة أحد، وكان مع زوجته في أول يوم زواج، فسمع ليلة المعركة المنادي بينادي يا خيل الله اركبي، فقام راكب الحصون بتاعه وما لحقش يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت حنظلة تغسله الملائكة في طفل من ذهب. في الحتة دي خلنا بين السماء والنبي تعجب، هو ليه الملائكة بتغسله الشهيد لا يغسل؟ فراح سأل زوجته فقالت كان معي الليلة يبيت معي في أول ليلة زواج، فقام ولم يلحق أن يغتسل لكي يلحق بالمعركة يا رسول الله. حنظلة يا شباب يوم جوازه فضل ان هو الرسالة والتضحية من اجل الرسالة على ان هو ينام في حضن زوجته، شفتوا تضحية اكتر من كده للرسالة؟ من نماذج الشهداء، شايفين النماذج؟ من نماذج الشهداء اخواننا اللي سقطوا هنا واللي مقابرهم موجودة هنا عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان اعرج وكان عنده اربع اولاد، فاولاده قالوا له احنا نكفيك الجهاد انت اعرج مفيش عليك حاجة، فراح للنبي صلى الله عليه وسلم غضبان يشتكي ولاده، فالنبي قال له يا عمرو انت اعرج؟ قال له يا رسول الله دعني أطأ الجنة بعرجتي هذه، أنا عايز أخش الجنة بالعرجة دي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأولاده دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. ويطلع عمرو بن الجموح وأول ما يوصل هنا ويجي في المكان دون في أرض المعركة اللي احنا فيه دون وهو بيطأ بعرجته، تيجي نسمة هوا فيشمها ويقوم قايل واهن لريح الجنة، الله على ريحة الجنة. انا يا جماعه في اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي بتهل علينا نسمه من النسمات، والواحد حاسس ان هو عايز يقول زي واهن الله على ريحه الجنه. والله النسمات بتزيد علينا دلوقتي، شوفوا الجنه غاليه عنده قد ايه. الله على ريحة الجنة، ويقف عمرو بن الجموح ويقاتل ويبص للمدينة ويقول اللهم لا ترجعني إليها، ويقاتل ويسقط عمرو بن الجموح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى عمرو بن الجموح الآن يطأ الجنة بعرجته، وفى الله له بما طلب من أمثلة الشهداء اللي موجودين هنا واللي مدفونين هنا في مقابر الشهداء. عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام عنده 9 بنات وعنده ابنه جابر بن عبد الله، فيعمل قرعة هو وابنه، مين اللي هيقعد مع البنات التسعة ومين يخرج لغزوة أحد؟ فيطلع نصيب عبد الله بن حرام، فيقول لابنه جابر، ابنه جابر يبكي علشان ما طلعش، تخيلوا بيبكوا مين اللي هيطلع، مين اللي ممكن يموت، فيبكي جابر بن عبد الله، فينظر له عبد الله بن حرام ويقول لي والله يا بني لو كانت غير الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة ما اقدرش اثرك بيها. ويطلع عبد الله بن حرام ويتجاهد ويموت شهيد رضي الله عنه، ويمثل به الكفار، ويطلع بعد المعركة ابن جابر عايز ينظر للنبي، عايز ينظر اليه، فالصحابة يمنعوا جابر ان هو ينظر لابوه عشان مثل به، فهو يقول لهم دعوني انظر الى ابي، فيقول النبي دعوه ينظر الى ابيه، يقول جابر فجعلت انظر الى ابي ثم اضع وجهي في كمي ابكي، ابص على ابويا واحط وشي في كمي ابكي، فقال لي النبي يا بني ابكيه او لا تبكيه لا تزال الملائكة تظله باجنحتها. هنا كنا. ثم قال له النبي يا جابر ابشر، فقلت بما يا رسول الله؟ قال النبي يا جابر ما كلم الله احدا من عباده الا من وراء حجاب، وكلب اباك كفاحا بغير حجاب بعد ما دخل الجنة. فقال له يا عبدي تمنى علي، قل لي نفسك في ايه يا عبدي، تمنى علي قل لي نفسك في ايه. تخيل يا جماعة الله يكرم عباده دول ازاي، تخيل الشهداء دول اللي هنا منزلتهم عالية ازاي، قل لي نفسك في ايه. فقال يا رب اتمنى ان اعود الى الدنيا فاقاتل مع نبيك في سبيلك فاقتل مرة اخرى شهيدا في سبيلك. فقال له الله، ده النبي بيحكي لابنه، فقال له الله إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أطلب أمنية أخرى. فقال يا رب بلغ عني أهل الدنيا ما أنا فيه من السعادة. فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم احنا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شفتوا الجنة غالية ازاي؟ شفتوا كانوا بيحبوا الجنة ازاي؟ شفتوا الرسالة عظيمة ازاي؟ شفتوا حب النبي؟ من امثلة الشهداء سيدنا عبد الله بن جحش اللي كنا امبارح بنحكي عنه، طلع في غزوة احد قاعد قبل الغزوة هو وصديق ليه بيتمنوا، فبيقول له قول امنية. فالاولاني قال اتمنى ان القى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. فعبد الله بن جحش قال أما أنا فأتمنى أن ألقى غدا رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله. ثم ألقى رجل من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني ويقفر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فآتيك هكذا يا رب يوم القيامة فتقول لي يا عبد الله لما حدث لك ذلك، فأقول فيك يا رب من أجلك يا رب. وجدوا في الحتة دي اللي أنا بتكلم منها، لقوا عبد الله بن جحش وقد بقرت بطنه وقطعت أذنه وجدعت أنفه، وجنبه واحد من المشركين قتله، ما متش الأول إلا ما قتل واحد منهم الأول، عبد الله بن جحش العظيم اللي ربنا حقق له أمنيته زي ما طلبها مدفون هنا. وتبدأ المعركة، شفتوا نماذج الشهداء، شفتوا أعطوا قد إيه من نماذج الشهداء. سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دوروا لي على سعد بن الربيع حصل له إيه، فيلحقوه وهو في آخر نفس قبل ما يموت، فيقولوا له مالك يا سعد، فيقول لهم قولوا لرسول الله إني وجدت ما وعدتني حقا، أنا شايف الجنة وهو بيموت. ويقول لهم أبلغوا رسول الله مني السلام، وقولوا له، قال الكلام ده هنا سعد بن الربيع، وقولوا له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته يا رسول الله. وبعدين قام قايل وأخبر الأنصار مني السلام، وقل لهم إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله. لو وصلوا لرسول الله وفيكم عين تطرف، طول ما فيكم رمش بيتحرك مالكوش عذر لو وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بقول لكم كلمة سعد، إنه لا عذر لنا إن خلص إلى سنة النبي وفينا عين تطرف. اشتغلوا اتحركوا شيلوا الرسالة بقى يا جماعة. اوعوا تنسوا الكلام ده بعد رمضان، واوعوا تنسوا المكان ده بعد رمضان. دول نماذج الشهداء، أما سيد الشهداء وآخر الشهداء فهو حمزة بن عبد المطلب، بس ما ماتش هنا، ما ماتش مكان هناك، هنروح له الآن. بس قبل ما نروح له بدأ النبي يحس إن المعركة ما عادتش متكافئة، وإن هو لازم ياخد جيش المسلمين ويتجه بيهم ويفصل الجيشين على بعض ويوقف المعركة على كده من غير ما قريش تهزمنا وإحنا مش قادرين نهزمهم. فبدأ يقول للصحابة الجبل 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 الجبل، بيشاور على التجويف اللي قدامكم دون، التجويف اللي موجود في الجبل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشاور عليه ويقول للصحابة روحوا على الجبل، وبدأ النبي يتجمع مع الصحابة. تعالوا يا جماعة الأول نشوف لحظة استشهاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبعدين بعديها نطلع على الجبل نشوف اللقطة الأخيرة من غزوة أحد، النبي والصحابة موجودين على الجبل في اللحظة الأخيرة. تعالوا نشوف حمزة ثم نتجه إلى الجبل ونكمل مع بعض. أما المكان العظيم اللي احنا فيه يا جماعة ده مكان غالي قوي قوي قوي، والدم اللي فيه من أغلى الدماء اللي احنا بنحبها ومتأثرين بيها قوي. هنا في اللحظة اللي أنا واقف فيها دي، في المكان اللي أنا واقف فيه دون، في المتر اللي أنا واقف فيه دون، هنا استشهد سيدنا حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الإسلام. تخيل احنا دلوقتي فين؟ احنا في ظهر جبل الرماة، اللي في ظهر ده جبل الرماة، بس احنا بنبص من الناحية اللي في ظهر المعركة مش من الناحية اللي عند أرض المعركة. طب ايه اللي جاب سيدنا حمزة هنا مع أرض المعركة هناك؟ لما خالد بن الوليد طلع على الجبل وبدأ يسيطر على جبل الرماة مكان المسلمين، مكان عبد الله بن جبير وأصحابه، بدأ سيدنا حمزة بن عبد المطلب برؤيته عايز يتحل المشكلة دي، فخد مجموعة من الصحابة وحب يجي من ظهر الجبل من هنا عشان يطلع الجبل من فوق علشان يواجه وينزل ويعيد جبل الرماة الاستراتيجي، يرجعه زي ما النبي كان عايزه من الأول. فخد مجموعته وجه هنا، كان بعض المشركين موجودين بيحموا الجبل، فبدأ سيدنا حمزة يقتل بمنتهى القوة والضراوة، الأولاني الثاني الثالث بمنتهى السرعة، عايز يلحق يسيطر على الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لوحده هو وعشرين واحد في أرض المعركة. فتكون النتيجة أني مستخبي ورا الجبل هنا في الزاوية الضيقة اللي هناك ورا صخرة من الصخور، وحشي وحشي مش طالع المعركة عشان يحارب، وحشي طلع المعركة عشان هند بنت عتبة مرات أبو سفيان قالت له لو قتلت حمزة هديك حريتك، قالت له كده ليه؟ لأن سيدنا حمزة قتل أبوها وأخوها في غزوة بدر، فهي طلعة ووحشي طالع لا يريد غير ان هو ياخد حريته، لانه كان ماهر في ضرب الحراب عمره ما يضرب حربه وتبوظ منه ابدا. فيبدا وحشي يختبئ لسيدنا حمزه، وشايف سيدنا حمزه يقتل الاولاني فالثاني فالثالث، فيبدا وحشي اول ما يلاقي سيدنا حمزه مديله ظهره وهو واقف هناك، وسيدنا حمزه هيبدا يطلع من الحته اللي قدامكم دي على الجبل. هو وحشي بيقول فهزفت حربتي حتى رضيت عنها، تخيل الحرب عاملة ازاي، ثم اطلقتها فوقعت في ظهر حمزة خرجت من بين احشائه، هو كان مديني ظهره، فوقعت في ظهره ام اطلع من بين احشائه. المفروض واحد يحصل له حاجة زي كده ايه، يسقط مباشرة، لكن حمزة المؤمن القوي اللي ايمانه لسه بيديله روح فالتفت اليه يقول فوالله ما ظننت انه يتحرك، فنظر الي نظرة عرف منها أنني قاتله فتحرك نحوي وهو ينظر إليه. شايف عينين سيدنا حمزة، شايف التحدي، شايف الإيمان، شايف قوة الإيمان في عينيه عاملة إزاي، واحد حربة داخل الظهر طلع من بطنه، فظل يجري نحوي. والله اسمع الكلمة دي، يقول وحشي فمن خشيته ومن نظرة عينيه ما استطعت أن أتحرك من مكاني من خوفي منه. هنا شايف الأرض دي، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان انت تطلع مسلم، هنا سيدنا حمزة ضحى عشان الرسالة. شايف التراب ده غالي قد ايه، رغم انه تراب تراب وحجر وجبل، لكن شاهد سيد الشهداء في الحتة اللي أنا فيها، أنا فخور إن أنا بصور من المكان ده بالضبط. يقول فتحرك نحوي ينظر إلي ويتحرك، لا أستطيع أن أقوم من مكاني، حتى إذا اقترب مني غلبه جرحه فسقط في مكانه رضي الله عنه. فين سقط؟ هنا، هنا في المكان ده رضي الله عنه وأرضاه. ها يا أخونا، نفسك تكون مع حمزة سيد الشهداء؟ أنا مش عايز تموت حد ولا عايزك، أنا عايزك تكون راجل، أنا عايزك تشيل الرسالة، مش عايزك تموت، أنا عايزك تعيش تصلح. يقع سيدنا حمزة ويجري وحشي يقول لها لهند بنت عقبة قتلته قتلته، فتيجي فرحانة وتجيب خنجر وتشق بطن سيدنا حمزة وتطلع الكبد وتلوك الكبد، لكن ما تقدرش تبلعه، ولو كانت بلعته يبقى جواها دم حمزة ما ينفعش، فتمضه علشان لو كان جواها دم شهيد ازاي ما ينفعش، فتمجه وتمسك الكبد وتعصره وهي فرحانة. ويجي جوزها ابو سفيان يضحك، ويجي احد الكفار ويجيب الحربة ويفتح فم سيدنا حمزة ويضربه بالحربة السم. تخيل وجه سيدنا حمزة، ما تزعلوش اخوان، ما تقولوش يا ازاي سيدنا يا بختك يا سيدنا حمزة في الفردوس الاعلى من الجنة، يا بختك يا سيدنا حمزة، صحيح مات وصحيح مات موت صعبة. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقف عليه ويراه في نهاية المعركة طبعا، وينتحب النبي، ينتحب يعني يبكي ويشهق، يبكي ويشهق صلى الله عليه وسلم، وما بكاش على حد كده أبدا. هنا كان واقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان بيبكي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ويدفن حمزة في الحتة اللي أنا واقف فيها ديا، لغاية ما يجي سيل بعد 40 سنة من موته، يجي سيل على المدينة فيزيح الأرض، فيأمر أمير المدينة أن تحمل يعني جثث الشهداء إلى المدفنة أو المقبرة اللي انتوا شفتوها لشهداء أحد، فيفتحوا عن سيدنا حمزة بعد 40 سنة فيلاقوه زي ما هو والجرح زي ما هو، كأنه لسه ميت بمنتهى الدفء، الجسم طري، ويحمل سيد الشهداء بعد 40 سنة. الأرض دي تشهد شهادة سيد الشهداء من أجلنا إحنا، من أجل رسالة عظيمة. يا جماعة بقى حسوا بيه وحسوا بالنبي وحسوا بالصحابة، دموع النبي من أجل عمه الحبيب، ودموعنا إحنا من أجل حمزة بن عبد المطلب، لازم تترجم لخير في الأرض وعمل اجتماعي وإصلاح ونهضة من أجل المكان العظيم اللي أنا فيه. رضي الله عنك يا سيد الشهداء. تعالوا نكمل ونشوف مقابر الشهداء. هنا مكان، هنا دفن شهداء أحد، كل شهداء أحد موجودين في المكان ده. المكان اللي قدامكم على طول الثلاث طوبات دول موجود فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب، سيدنا أنس بن الضبط، سيدنا مصعب بن عمير، ووراهم بقية 70 صحابي. الأرض دي يا جماعة أرض الناس اللي بذلت علشان الإسلام، أرض الناس اللي ضحت وأعطت حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا عليهم كويس وتدركوا كويس قد إيه الناس دي بذلت. كان النبي بيجي هنا كل يوم سبت يسلم عليهم مخصوص، يزورهم ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم يا حمزة، السلام عليك يا أنس بن النضر، السلام عليك يا عبد الله بن حرام، السلام عليك يا مصعب بن عمير. هنا هنا المكان دون قد إيه ناس ضحت وبذلت، رؤيتكم للمكان ده يشهد عليكم يوم القيامة، رؤيتكم للمكان دون يقول لكم عملتوا ايه. هنيجي يوم القيامه وتقابلوا مصعب بن عمير ويقول لك عملت ايه الاسلام، تقول له ما صليت، يقول لك بص على دراعي، بص على دراعي ده انا بذلت قوي، انا ضحيت قوي. سيدنا حمزه يقول لك بص على بطني، بص على احشائي. عبد الله بن حرام يقول لك بص على جسمي، وانت عملت ايه، انت قدمت ايه. المكان ده غالي قوي، مجرد ان انتوا تصوروا المكان ده وشفتوا المكان ده مش لتقديسه، انما رؤيتكم للمكان ده علشان تيجي يوم القيامه وتقول يا رب انا من يوم ما شفت مكان شهداء احد عملت وبذلت واعطيت، السلام عليك يا حمزه، السلام عليكم يا شهداء احد، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون. والله يا اخوانا انا زرت مقابر كتير، كل مقابر تزورها لازم ينقبض قلبك، لكن تيجي هنا تحس براحه نفسيه، تحس ان الجنه موجوده هنا. المكان ده يا جماعه اللي انتوا شايفينه قدامكم كانك شايف حته من الجنه، وخلفيته زي ما انت شايف جبل احد حته من الجنه، انتوا بتتفرجوا على ناس من اهل الجنه وبتصوروا بتتفرجوا على جبل من الجنه. المكان ده أغلى مكان تقدروا تفتكروا بيه إنك لازم تعيش لرسالتك. أقسمت عليك بعد ما شفت المكان ده إنك تعيش للرسالة بتاعتك، إنك تصلح في الأرض، إنك تعرف قد إيه حب رسول الله غالي. نص الناس دي ضحت وماتت وهي بتدافع عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ياللي بتقولوا على خطى الحبيب. عيشوا حياتكم كلها، مش بقول لك روح موت نفسك أبدا، ده أنا عايزك تبني في الدنيا. إحنا مش بنعرض لكم شهداء أحد عشان نقول لكم روحوا موتوا، بنعرض لكم شهداء أحد عشان نقول لكم روحوا عيشوا في سبيل الله. ربنا يمن عليكم إن أنتوا تكونوا أصحابهم في الجنة. يا ترى يا إخوانا هنكون معاهم في الجنة؟ يا نسأل الله تبارك وتعالى إن كل اللي شاف اللقطة دي وكل اللي شاف مكان شهداء أحد يجي يوم القيامة يفرح بيه، حمزة ومصعب وأنس بن النضر يفرحوا بيه، وعبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح يفرحوا بيه، وحنظلة يفرحوا بيكم يوم القيامة. كل الأسامي اللي أنا قلتها موجودة هنا. يا رب يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة، يا رب يجمعنا معاهم في الجنة ويكتبنا معاهم في الفردوس الأعلى ويفرح نبينا بينا وبيهم ويجمعنا معاهم في الفردوس الأعلى. ربنا يجعل هذا المنظر ويجعل اللقطة دي ويجعل أحد شاهد لينا يوم القيامة إن من النهاردة هنعيش نبذل ونعطي ونضحي من أجل الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى إن هو ينفعنا بالمنظر ده وإن هو يجمعنا معاهم ونكمل معاهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصحابة الجبل دون. يا جماعة خلي بالكم احنا دلوقتي عند اضيق حتة في الجبل، حتة عاملة زي ما تكون كده منطقة ضيقة اللي هي المسافة من هنا لغاية الناحية التانية من الجبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى على الصحابة وقال الجبل الجبل علشان يقعد هو والصحابة يطلعوا على حتة مرتفعة ضيقة في الجبل وفي نفس الوقت يبقى مراقب أرض المعركة. شوفوا سرعة بديهته صلى الله عليه وسلم في وسط أرض المعركة، اختار أنهي حتة يطلع فيها، اختار الحتة دي اللي قدامكم. هو ده المكان اللي طلع فيه جيش المسلمين الصحابة علشان يعزلوا نفسهم عن قريش وعلشان يفصلوا القوات، وبالتالي قريش لو عايزة تطلع هتبقى داخلة في معركة جديدة، وقريش حاسس ان جيش المسلمين بدأ يتجمع. هيطلع النبي وهيطلع الصحابة، النبي هو طالع ما قدرش يطلع لأنه بقى منهج جدا، فبقى سيدنا طلحة ينام على ظهره والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ظهر سيدنا طلحة علشان الصخور عالية. تخيلوا مش قادر يروح وينط صلى الله عليه وسلم، فيطلع على ظهر سيدنا طلحة عشان تقرب مسافة الصخرة ويقوم طالع، يقوم طالع سيدنا طلحة سابقه. تعالوا نطلع على الجبل ونقف المكان اللقطة الأخيرة لغزوة أحد، مكان النبي وصحابته. نطلع مع بعض. طلع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل. تخيلوا يا جماعة المكان ده في حوالي 500-600 صحابي، سيدنا أبو بكر هنا وسيدنا عمر هنا وسيدنا هنا، طلعوا في الحتة دي. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته اختار الحتة دي لأن اللي ورايا الجبل عامل زي حضن، الجبل كله جبل أحد مفتوح والحتة دي عامل زي حضن كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الحتة دي ووقف على طرف الحضن ده زي ما انتوا شفتوا في الخريطة علشان صلى الله عليه وسلم يبقى شايف، وعلشان يحسس قريش انك لو دخلتي في الحتة دي انت ما تعرفيش في ايه جوه. فعشان كده وقفوا ما كملوش. يطلع النبي ويقف هنا والصحابة كلهم، ويجي تحت الجبل دون يقف ابو سفيان، ويقف ابو سفيان وتبدأ معركة كلامية في ختام المعركة. يقوم قايل ايه ابو سفيان؟ اعلو هبل. فالصحابة ما بيردوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول افلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله اعلم. فأم أيلين الله أعلى وأجل. فأم أبو سفيان أنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تخيل الجبل كله هو بيقول الله مولانا ولا مولى لكم. فأم آيل أبو سفيان يوم بيوم بدر. فقال النبي أفلا تجيبوه؟ قالوا بما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فصاح كل الجبل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. أبو سفيان كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلما سمع الكلام ده قال أشهد أن محمد وأبو بكر وعمر أحياء. طالما الجبل قال الكلام ده يبقى الناس دي هي موجودة، وإلا الكلام ده ما كانش يطلع وينسحب أبو سفيان ومعاه الجيش. المعركة انتهت بإيه؟ ما انتهتش بهزيمة المسلمين، لكن كمان ما انتهتش بنصر المسلمين، انتهت بفصل القوات دون انتصار طرف على الآخر، ورجعت قريش إلى بلدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل من على الجبل، وينزل الصحابة زعلانين قوي ومكسورين قوي، وينزل القرآن يقول آيات جميلة قوي قوي للصحابة. شوف الطبطبة يقول لهم إيه؟ يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يا سبحان الله، يا سلام على كرمك يا ربنا. هما مكسوفين من نفسهم وزعلانين ان النبي زعلان، وشايفين النبي تعور بسببهم، وحاسين ان هما انكسروا. ما تزعلوش ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وبعض الناس تقول هي الملائكه ما نزلتش في احد، يقوم ربنا يرد عليهم في كل ده في سوره آل عمران، ويقول لهم وما جعله الله الا بشرى، الملائكه كانت بشرى، ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. مش الملائكة اللي عملت النصر، الملائكة دي للتثبيت وبس، إنما أنتوا لما أخطأتم خطأ 40 واحد، درس كبير قوي لنا يا مسلمين. وينزل القرآن يكلم النبي يقول له وشاورهم في الأمر، مش الشورى أدت لكده، ارجع تخيلوا آية وشاورهم في الأمر، فبما رحمة من الله لنت لهم. اوعى قلبك يتغير عليهم عشان نزلوا من على الجبل. شوفوا سورة آل عمران بتعالج غزوة أحد وبتعالج نفوس النبي والصحابة ازاي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. اوعى تتغير يا رسول الله، لم تضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الديمقراطية والشورى ما بتقفش أبدا، حتى لو كان نتيجتها المرحلة ما حدش يجي تقول شفتوا بقى نتيجة الشورى اهي باظت الدنيا، هنفضل نتشاور تاني لأن ده ديننا، ما حدش ينفرد برأي أبدا. فينزل القرآن يعلم النبي ويعلم حكام المسلمين ليوم القيامة، اوعوا تنفردوا بالرأي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول للصحابة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. انتوا ازاي تسيبوه تجروا؟ انتوا مش شوف بيعالج كل الأطراف سبحانه وتعالى، ويقول إن الذين تولوا منكم وجريوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كان عندهم ذنوب ومعاصي هي دي اللي أدت لكده. علاج شامل. يا ريت تقروا في سورة آل عمران من أول النص الثاني من السورة اللي بيتكلم على غزوة أحد. إيه الدرس اللي نطلع بيه النهاردة؟ نطلع بدرسين. اوعوا تخلفوا وتعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني اللي نطلع بيه درس مهم قوي، التضحية في سبيل الله، في سبيل الرسالة، الشهادة اللي استشهدها الصحابة، حب الرسالة، حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي دفع كتير من الصحابة يضحوا بأرواحهم. دول الدرسين. حلقة بكرة ما بعد أحد هنشوفها إن شاء الله.